إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
كما هي العادة، مجموعة من المقالات المختارة في بداية الحلقة، نبدأها مع الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الباري عطوان. نهاية عصر الدولار أوشكت، وحرب العملات بين الصين وأمريكا تقترب من ذروتها وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية. العالم يتوحد لإنهاء هيمنة العملة الأمريكية، وصدام القذافي أول من تصدى لها ودفع ثمنا باهظا. وإليكم قراءتنا المدعمة بالحقائق. هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية في العالم بأسره بدأت تتضعضع وتقترب من الانهيار الكامل، وربما خلال أشهر معدودة في ظل تزايد التوجه في معظم دول العالم للتخلي عن العملة الأمريكية بعد أن طفح كيلهم من الغطرسة والحصارات والعقوبات الاقتصادية والانخراط في حروب هزت استقرار العالم وأمنه واقتصاده. فعندما تقدم دول مثل الصين وروسيا وإيران وفنزويلا خطوات استراتيجية جدية للتخلي عن الدولار لمصلحة عملات أخرى مثل اليوان الصيني واليورو، فإن هذا يعني أن عرش الدولار الأمريكي بات مهددا وأن هيمنته باتت أيامها معدودة. الصين اتخذت قرارا قبل أيام باعتماد عملاتها المحلية اليوان لتسعير النفط وتسديد وارداتها منه في كل العقود النفطية المستقبلية، وإطلاق البترو يوان كبديل للبترو دولار اعتبارا من أوائل العام المقبل. الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الولايات المتحدة عام 1971 بفك ارتباط عملتها بالذهب والانسحاب للاتفاق المالي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية، مما سمح للبنك المركزي بطبع المليارات من الدولارات دون غطاء الذهب. بدأت نتائجه تنعكس هذه الأيام بجلاء، خاصة مع مجيء الرئيس إلى البيت الأبيض وأبرزها انهيار عرش الدولار. جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية سخر من إقدام الولايات المتحدة على إجبار الأوروبيين على شراء سلعهم الخاصة بالدولار، ووصف هذه الخطوة الأمريكية بالسخيفة، بينما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير قبل أيام بأنه يريد أن تكون حكومته المالية غير مرتبطة بالدولار. وأكدت وكالة بلومبرغ الاقتصادية العالمية بأن روسيا تقلص أصولها المالية من الدولار لارتفاع المخاطر المرتبطة بالعملة الأمريكية في التعاملات الدولية، بالإضافة للتحدي الصيني المتصاعد. الحرب التجارية التي يعلنها الرئيس ترامب على أوروبا وكندا والصين وروسيا وفرضه ضرائب عالية على الواردات الأمريكية القادمة منها 200 مليار دولار على الصين وحدها كدفعة أولى، باتت تلعب دورا كبيرا في توحيد العالم ضد الولايات المتحدة وإنهاء هيمنة الاقتصادية بأسرع وقت ممكن. قرار الدول الخمس المذكورة آنفا بالتخلي عن الدولار وهي الصين روسيا إيران فنزويلا والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إضعاف إن لم يكن إنهاء سلاح العقوبات الاقتصادية الذي تستخدمه الإدارة الأمريكية بشكل مبالغ فيه هذه الأيام، لأن الاستغناء عن الدولار عالميا كليا أو جزئيا سيقلص من القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي، حيث سيؤدي إلى جعل قيمة الواردات مرتفعة جدا وفوق مقدراته الشرائية حسب أقوال الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يتابعون هذه الحرب المالية. الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم أو ما يعادل 8.48 جزء مليون برميل يوميا، وروسيا هي أكبر دولة مصدرة له بعد السعودية أي ما يعادل حوالي 7.3 برميل يوميا. من المنطقي أن تتخلى دولتان عن الدولار في تسعير النفط وتسديد ثمن استيرادا وتصديرا، وهناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الصين تمارس ضغوطا على السعودية بقبول عملتها المحلية اليوان لتسديد قيمة وارداتها النفطية منها، وإذا رفضت فإنها ستلجأ إلى مصادر بديلة أخرى. معظم مصادرات دول الخليج وإيران تذهب حاليا إلى الصين ودول شرق آسيا، وحتى نكون أكثر دقة فإن 18 مليون برميل تمر يوميا عبر مضيق هرمز، تذهب 80% منها إلى تلك الأسواق الآسيوية والصين والهند على رأسها. التخلي عن الدولار كعملة احتياط رئيسة دولية مغامرة ليست خالية من المخاطر، فعندما أراد الرئيس العراقي صدام حسين بيع نفط العراق حوالي 5 مليون برميل يوميا باليورو والتخلي عن الدولار، لم تخفي له أمريكا هذه الخطوة ودمرت بلاده تحت حجج وأعذار كاذبة أسلحة الدمار الشامل، ونصبت له مصيدة الكويت وواجه العقيد معمر القذافي المصير نفسه عندما قرر إصدار الدينار الذهبي الأفريقي للاستغناء عن الدولار. وأكدت وثائق فرنسية وبريطانية بأن غزو الناتو لليبيا وتغيير نظامها جاء بسبب هذه الخطوة بتحديد أمريكي. الحملة الشرسة ذات الطابع الابتزازي التي يشنها الرئيس ترامب حاليا على السعودية ودول خليجية أخرى يجب النظر إليها من هذه الزاوية بهدف إرهاب هذه الدول وإجبارها على البقاء تحت مظلة الحماية الأمريكية وعدم التخلي عن الدولار. أمريكا يمكن أن تفعل أي شيء للحفاظ على قوة وسيادة عملتها، ولن تتردد في إشعال الحروب وغزو بلدان أخرى من أجل هذا الهدف على أساس المقولة المعروفة: عندما يفشل في كل شيء فإنهم يذهبون إلى الحروب. السؤال هو: هل تذهب أمريكا إلى الحرب ضد الصين التي تعتبرها الخطر الأكبر عليها، أم ضد روسيا، أم الاثنتين معا؟ وربما تكون الحرب مع إيران الطبقة الفاتحة للشهية. الصين ليست العراق الذي كان محاصرا لمدة 12 عاما وخارجا لتوه من حرب 8 سنوات مع إيران، وفلاديمير بوتين ليس معمر القذافي ويتربع على عرش دولة عظمى تملك آلاف الرؤوس النووية. حرب العملات وعنوانها الأبرز إطاحة الدولار الأمريكي عن عرشه الذي تربع عليه منذ الحرب العالمية الثانية بدأت فعلا، وقد تطور إلى حرب عالمية ثالثة والأيام بيننا. لدينا الآن مقال للأستاذ حمير العزكي عنوانه تحت عنوان المشاط ومبادرة الخطاب. جرت العادة أن تحمل إلينا المناسبات الوطنية خطابات الرؤساء بمختلف توجهاتهم وشخصياتهم وثقافاتهم، لكن كانت السنوات الأربع الأخيرة حافلة بخطابات قوية شكلا ومضمونا، ومنها خطابات الرئيس مهدي المشاط والتي كان آخرها أقواها وأبلغها. للأسف الشديد كاد أن يمر علينا دون الحديث عنه لسبب لا نتحرج من ذكره، لن يتضايق هو من معرفته، وذلك أننا ما زلنا مبهورين بخطابات الرئيس الشهيد صال الصماد ومشدودين بقوة إلى شخصيته الاستثنائية وقدراته الفردية المتميزة والفريدة. جاء خطاب الرئيس المشاط الأخير بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر متسلسلا بمنطقية وانسيابية سلسة لرسائله الداخلية والخارجية، فكانت محددة الأهداف واضحة المقاصد مفعمة بروح الصمود والإباء والثقة بالنصر والالتزام بالتواضع، داعية للسلام ورافضة للاستسلام، تدعو الأشقاء الأعداء للعودة إلى رشدهم، وتحذر الأخوة الألداء من مغبة استمرار عدوانهم وتعنتهم، وتحثهم على التحلي بالشجاعة والقبول بما حصدوه من الخسارة باعتباره قدرا كافيا وما زاد عنه لن تحمد عقباه. أطلق المشاط من خلال خطابه مبادرة شجاعة وعقلانية ومتزنة ومشروطة بشروط منطقية وواقعية، فضربت في مقتل ازدواجية المعايير التي عبثت بالأمة والعالم وخسفت بالقاعدة السياسية المتعارف عليها بأن عدو العدو صديق، وأعلن أن عدو الأمة كلها هي أمريكا ومن معها من قوى الاستقبال العالمي، وأننا سنقف في صف كل من كان يواجهها حتى لو كانوا أعداء شريطة وقوفهم للمواجهة وكفهم لعدوانهم عنا. وكذلك أثبتت المبادرة أن دفاعنا والتزامنا بالذود عن المقدسات لا يخضع للمصالح السياسية أو المتغيرات الدولية. لن نسمح لأمريكا أن تدنس المقدسات الإسلامية في السعودية حتى ولو كان ذلك سيؤدي إلى سقوط آل سعود وزوالهم. لذلك كانت هذه المبادرة وما وجدته من ردود فعل داخلية غير متفهمة وغير مدركة لأبعادها ومضامينها هو ما دفعني للكتابة عن هذا الخطاب السياسي البارئ أعدادا وتوقيتا والموفق في كل ما تضمنه واحتواه. ولولا أنه لا يليق بنا المقارنة بين خطابات رؤسائنا وخطابات من سبقهم ومن يدعي الشرعية اليوم، لكان من المعيب والمخزي والمخجل أن نسمع ناقدا أو ساخرا أو متحاملا على خطاب المشاط. يكفي لهؤلاء أن يذكروا من لم يستطع التفريق بين لم ولن، وأن يشاهدوا من يخطب فاقدا للوعي ليدركوا الفريق الكبير والبون الشاسع. ننتقل إلى الكاتب محمد فايع وتحت عنوان قوى الاحتلال تستعجل رحيلها. كتب: يبدو أن الحراك الشعبي في المناطق المحتلة قد ألقى بظلاله رعبا على قوى الغزو والاحتلال، الأمر الذي جعل تلك القوات السارة لاتخاذ خطوات احتلالية مباشرة أوسع وأكثر مما سبق. في جديد تلك الإجراءات هناك أنباء عن إنهاء مهمة بن داغر ومن معه من طاقم الخيانة والفساد، وطبعا بإجراءات الدنبوع على لسانه تم تحميل بن داغر وطاقمه من فشل. والحقيقة أن بن داغر تم تعيينه باتفاق سعودي حماراتي وكانت مهمته شرعنة الفشل والتدمير، خاصة على المستوى الاقتصادي لليمن، حيث كان بن داخل وطاقم وبعد هادي رأس حربة شرعنة نقل البنك إلى عدن وقطع إيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء. بن داخل وخلال تلك الفترة إلى جانب شرعنة لتشويع الشعب اليمني مارس سرق ملايين الدولارات وقام بتهريبها أو تحويلها إلى حسابه الخاص مع شلة معه من السرق والخونة والفاسدين. اليوم بعد أن شرعنة ونفذ بن داخل وشلته من حيتان الخيانة والعمالة والارتزاق تحقيق تلك الأهداف الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، كل الشعب اليمني في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبعد أن امتلأت أرصدة بن داخل مما سرقه ونهبه أو مما تمكن من سرقته من الفتات مقابل ما قام به ونفذه وشرعنه من بيع اليمن أرضا وثروة وموقعا من قوى الغزو والاحتلال، قالوا له إلى هنا انتهت مهمتك أيها العميل، وبالتأكيد كانوا قد اختاروا عميلا وخائنا جديدا بطاقة من جديد أيضا يخلف العميل بن داخل وطاقمه لمواصلة مسار الشرعنة للمحتل، لكن هذه المرة في إطار تنفيذ مرحلة يباشر فيها المحتل التدمير المباشر والنهب المباشر لثروات اليمن والتدمير المباشر للمقومات الاقتصادية لليمن، وين واقع السيطرة المباشرة على مصادر الثروة النفطية والغازية والسمكية والجمركية البحرية وغيرها، وحتى يتمكنوا أكثر من الإمعان في تشويع أبناء الشعب معتقدين أنهم بذلك سيهنون من عزيمة اليمنيين ويتمكنون من القضاء على الحراك الشعبي ضدهم، وهذا وحده يعد برهانا يؤكد على أن شرارة الغضب الشعبي التي بدأت تتعاظم بصرخة وسخط في وجه قوى الغزو والاحتلال أرعبت قوى الاحتلال بالفعل، الأمر الذي جعل قوى الغزو والاحتلال يتجهون اليوم إلى تسريع خطوات احتلالية تمكنهم كما يعتقدون من الوصول إلى الأهداف الاحتلالية التي رسموها من قبل. في الحقيقة أن قوى الغزو والاحتلال بخطواتهم تلك إنما يكشفون عن أنفسهم للشعب اليمني أكثر، خاصة في المناطق المحتلة، وبالتالي فهم سيضعون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الحراك الشعبي المتسارع الذي سيتسارع أكثر، سيتعاظم أكثر، سيتسع أكثر. وقريبا إن شاء الله سيجتمع الشعب اليمني جنوبه وشماله بشرقه وغربه في مسار تحرري واحد في ساحات تحريرية واحدة على قلب رجل واحد في مواجهة الغزو والاحتلال، وفي إطار ثورة تحررية جامعة عاتية لا تبقي ولا تدر تتحول بإذن الله إلى بركان يجرف كل قواعد وأوكار الغزو والاحتلال تقذف بها إلى البحر كما قذف الشعب اليمني بمن سبقها من قوى الغزو والاحتلال. في النتيجة حينها لن تكون قصة بن داخل وأمثاله من حيتان الخيانة والفساد والإجرام قد انتهت، إذ الجميع كان وما زال وسيبقون مطلوبين للعدالة، لن يفلتوا من مصيرهم المخزي الذي يستحقونه كما هو مصير الخونة. حتما سيأتي اليوم الذي هو قريب إن شاء الله الذي سيتمكن فيه الشعب اليمني من محاكمة كل مجرم خائن بإذن الله. ننتقل إلى نيازي الرازحي وتحت عنوان هادي الرجل المريض. عندما تستمع إلى خطابات الأراجوز هادي تتأكد أن هذا الشخص لم يعد إنسانا طبيعيا، وهناك مشكلة كبيرة يعاني منها هذا الرجل، ربما تكون هذه المشكلة مرضا نفسيا ليس وليد اللحظة وإنما منذ الطفولة، اليوم سيطر المرض النفسي عليه كليا ليتحكم به تماما. أكيد أن طفولته كانت صعبة فلم يجد الاهتمام الكافي والحب من أسرته، بعكس ما كان هناك اهتمام وحب لبقية إخوته. عاش طفولته في الظل منبوذا وكبر وهو يحمل مشاعر الكره لمن حوله، وأيام مراهقة تعرض للصد والرفض من النساء. عندما سافر للدراسة تخبط في اختيار تخصص مناسب ولم يكون أي صداقات، عاش في دائرة ضيقة وبدأ تتكون لديه نزعة الشر والانتقام من كل شيء، المحيط، الناس، العالم، كان لا يثق بنفسه فيقبل أن يكون في الظل وتابع للآخرين. اشتغل مع البريطانيين عميلا ليشبع رغبته في الانتقام الوطني وأبناء وطنه. في أحداث يناير هرب من عدن إلى صنعاء بعدما اتضح أنه كان عميلا للشمال، وعاد فيما بعد لينتقم في 94، وهذه المرة كان مدعوما من صالح سياسي ومن مشرم الحرب علي محسن عسكريا ومن الزنداني وعلماء التكفير دينيا. بعد ذلك بسنوات عاش في صنعاء كتابع لعلي عبد الله صالح وأطلق عليه عبد مركوز النائب. لم يحضر الفعاليات المهمة ولم نراه في حفل تخرج عسكري، وأكبر مهمة كانت له هي الظهور بتصليح مقتضى في خليج 20. بعد 2011 انتقم من الجيش الذي لم يكن يوليه أي اهتمام أيام عفاش، ولم يكتفي بهذا فإنما كان يتبع أوامر السفير الأمريكي وينفذ ما تريده أمريكا بالحرف. لعب بجميع التناقضات داخل اليمن وتعامل مع الجميع بسياسة فرق تسد، كل ذلك وهو جرو مطيع للأمريكان وأي دولة أجنبية، فكان يشعر بالزهو عندما يقابله شخصية سياسية أو دبلوماسية خارجية. وبدأت شماعات إيران في كل خطاب له، وعندما تحلل مضمون خطاباته تجد أن أغلبها عبارات وجمل أنا فعلت، أنا لن أسمح، أنا أوجه، أنا جلس، أنا قررت، إلى آخر من الأنا. كلمة الشعب تجدها غير موجودة إلا بعدد الأصابع وكلها في مواضع أيها الشعب يا أبناء الشعب. عندما تسأل أي طبيب نفسي أو مختص نفسي بسبب هذا يكون الرد سريعا بأن هذا سببه وضعه بأنه ليس من يحكم ويغطي فشل بتكرار الأنا فيعيش الدور. ف في الحوار الوطني الذي خرج عن طوره في النقاشات أراد تنفيذ ما تريده الدول الخمس الكبرى من تقسيم البلاد، وعندما لم يجد تجاوبا من المكونات قرر الانتقام من الجميع، وبالاتفاق مع أمريكا والسعودية والإمارات في شن عدوان على اليمن. ولوحظ أنه انتقم من بعض المناطق بعكس مناطق أخرى، وأعطى إحداثيات لتصفية شخصيات معينة، وكانت ضربته التي احتفل فيها هي مجزرة القاعة الكبرى، وأيضا في تعز والحديدة وصعدة في محافظات يكلها الكره العميق والدفينة، فنالت هذه المحافظات النصيب الأكبر من القصف والدمار والموت. في خطاباته تجد أنه يتفاخر بدعم الدول الكبرى له ويمدح السعودية بأكثر مما تستحق. لم نجد في خطاباته ما يطمئن الشعب، لم نجده يتأثر بحالة الشعب المأساوية. يكذب كثيرا وكثيرا في خصوص إيران ليوهم الناس واليمنيين بأنه أنقذ البلاد من خطر كبير. في خطابه الأخير بمناسبة 14 أكتوبر تكلم عن نفسه أكثر من أبطال أفلام الأكشن الهندية، وكذب بخصوص الوضع الاقتصادي قبل العدوان وبعده، وكذب بخصوص المعتقلين من إيران والحرس الثوري وحزب الله. تحاشى أن يتحدث عن ثورة 14 أكتوبر بوضوح، لأنه يعلم أنه كان عميلا للاستعمار. وفي النهاية هذا الخطاب ليس مناسبة ثورة 14 أكتوبر، فمن يسمع يقول أن المناسبة عيد ميلادي أو مناسبة تسلم للسلطة أو نجاحي في الثانويات العامة. الرجل مريض يتلذذ بتدمير البلاد من جميع النواحي، وكلما تنجو محافظة من الدمار ينقل لها صراعات أو يسمح بتدخل عسكري سعودي أو إماراتي بشكل مباشر أو غير مباشر، والمهرة دليل غير التدمير الاقتصادي وانهيار العملة. ننتقل إلى آمنة ناصر البخيتي التي كتبت: لسنا وحدنا من يسجل ويوثق كل جرائم العدوان السعودي الإماراتي في اليمن، بل هناك طرف آخر، طرف يشارك في هذا العدوان، بل هو أساس هذا العدوان أمريكا. هدف أمريكا من هذا التسجيل والتوثيق واستخدامها كأدلة ضد آل سعود وآل نهيان وقت محاسبتهم بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في اليمن. هناك سؤال يطرح نفسه: متى يتم محاسبة آل سعود وآل نهيان؟ والجواب: وقت جفاف لبن هذه الأبقار. وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: كيف سيكون مصير هذه البقر بعد جفاف لبنها؟ والجواب معروف: سيكون مصيرها كمصير أي بقرة يجف لبنها، الذبح. ما يقهرني في هذا هو أن الجزار الذي سينفذ حكم الذبح هو المجرم الأساسي لهذه الجرائم، لكن ما باليد حيلة، فقد أصبح آل سعود وآل نهيان صنبكم عمي لا يبصرون، وهذا أمر طبيعي، فالبقر لا يمكن إلا أن تكون هكذا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة اقتصادية: تراجع الريال السعودي مقابل الدولار يوم الاثنين مع تهديد واشنطن بمعاقبة الرياض، إذ ثبت تورطها في اختفاء الصحفي خاشقجي في منتعشة الليرة التركية بعد إطلاق أنقرة سراح القسط الأمريكي. وبلغ السعر المعروض للريال السعودي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة يوم الاثنين 3,7514 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017. ويربط البنك المركزي السعودي الريال بالعملة الأمريكية عند 3,75 ريال للدولار، وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق 3.74 إلى 3.75. وتتعرض الأسواق المالية السعودية لضغوط منذ أيام مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض، إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول. واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه. من جهتها نفت السعودية تورطها في اختفاء خاشقجي، وقال وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بأن الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة. انتعاش الليرة التركية بعد الإفراج عن القسط الأمريكي وارتفاع سعر صرف الليرة التركية خلال تعاملات الاثنين بعد إفراج أنقرة عن القسط الأمريكي أندرو برينسون الذي كان موقوفا بتهم تتعلق بالإرهاب. وبلغ سعر صرف العملة التركية بحلول الساعة 9:24 بالتوقيت غرينتش 5.84 ليرة للدولار، بعدما كانت في نهاية أغسطس 6.54 ليرة للدولار، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضية القسط. الإفراج عن القسط الأمريكي دعم مساعي الحكومة التركية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الليرة التركية وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا، إلا أن الليرة لا تزال عند مستويات متدنية، إذ بلغ سعر صرفها مطلع العام الجاري 3.74 ليرة للدولار. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي، نبدأها مع الأستاذ حسين العزي. محاولة توظيف إقالة بن دغر في امتصاص السخط الشعبي محاولة فاشلة ودليل جهل مطبق لدى العدو بحقيقة التحولات القائمة، فالسخط اليمني هو اليوم ثورة ضد المحتل الأجنبي، ووعينا كشعب لم يعد ينشغل بغير طرد المحتل باعتباره المهدد الحقيقي لحاضر اليمن ومستقبله. نعم، الاستقلال وإنهاء الاحتلال هو الحل الوحيد. محمد علي الحوثي رئيس الثورية العليا، قرارات غير شرعية تدلل على ارتباك واتهامات متبادلة، وإذا اتهم بحاح بالفشل فقد أحيل بندغر للتحقيق بالمبرر المعلن عن نفسه، على الرغم من أن لديهم ارتباطهم بالاستخبارات الأجنبية والإقليمية، فكيف سيؤوب بالمرتزق الجديد بعد الإطاحة به؟ عبد الملك العجري، هادي لم يكتفي بعفاء بن دغر بل جعل منه كبش فداء بتحميله مسؤولية كل العثرات والكوارث الاقتصادية والخدمية وحتى الطبيعية ويحيله للتحقيق، وهكذا ستكون نهاية كل من ارتضى لنفسه العمالة والخيانة، سيرمونهم الواحدة والآخر بما فيهم هادي نفسه، سيرمونه كجرد ميت بعد أو فور انتهاء خدمته. أمة الملك الخاشب، الثعلب ترامب يدعي أنه مهتم لقضية جمال خافشقي وأنه مصمم على معرفة القاتل. صدقنا يا ترامب أنك لست مهتم لإنصاف دم مسلم عربي واحد ولو كان من أحذيتكم. الحمد لله رب العالمين الذي كشف لنا نفسياتكم الخبيثة وجعلنا نقرأها كأنها صفحة بيضاء. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. تحية لكم مني أحمد المختفي من المعدة أمة الملك الخاشب ومن المخرج المتميز والرائع محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.